رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا. وقبل الشروع في المقصود، الكتاب الذي سنبدأ به وهو دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد الرسلان أجزل الله عز وجل ومثوبة. كلام الشيخ متصلا حول تقسيمات البدع باعتبارات معينة، فقال: البدعة بدعة هدى وبدعة ضلال. ومثل ما تقدم من تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة، يقسم ابن الأثير البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلال. قال في النهاية: في حديث عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلال ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل لهم في ذلك ثوابا، فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. وقال في ضده: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وذلك على خلاف ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما لا يخفى، قلنا أن المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في سنة حسنة، المعني بذلك أنها سنة دلت عليها الأدلة الشرعية، ولكن أهمل الناس العمل بها أو تركوا العمل بها، فجاء هذا السعيد وبدأ يحيي هذه السنة ويدعو الناس إلى العمل بها والتمسك بها ونشرها، فهذا هو المعني بذلك. أما أنه ينشئ شيئا على غير مثال سابق وعلى خلاف الأدلة الشرعية، هذا لا شك أنه من البدع المذموم. ومن هذا النوع قول عمر: نعمة البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها. خد بالك هنا قوله لم يسنها لهم، المعني بذلك أي لم يداوم عليها، أي لم يداوم عليها، انتبه لها كويس لأنها لابد أن تفهم في سياق الكلام. لم يداوم عليها وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: كل محدثة بدعة، إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. والكلام في تقسيم ابن الأثير البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلال كالكلام في تقسيمها إلى محمودة ومذمومة، مع زيادة أمور وبيان ذلك من وجوه: الأول أن التقسيم وقع في سياق حديث عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، لذلك أي كلام من أي أحد من العلم في تقسيمات البدعة أو كلامهم في بدعة محمودة، المتكأ الذي يتكئون عليه والمستند الذي يستندون عليه هو قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة وهذه. وقد تقدم كلام أهل العلم أن المعني بذلك من الناحية اللغوية وليس من الناحية الشرعية، والبدعة المذكورة في الحديث هي البدعة اللغوية لا الشرعية، وما فعله عمر رضي الله عنه هو السنة، ولا بدعة في اللهم إلا من حيث الإطلاق اللغوي. الثاني، ذكر ابن الأثير في بيان بدعة الهدى أنها ما كانت واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فقد خرج من حيز الابتداع ودخل في حيز الاستنام. وإطلاق لفظ البدعة عليه ليس من قبيل الحقيقة الشرعية، وإنما هو حقيقة لغوية. طبعا كما تعلمون أن الألفاظ لها كم حقيقة؟ أربع حقائق: الأولى والثانية والثانية والثالثة والرابعة الاصطلاحية. يبقى عندي حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة إيه؟ اصطلاحية. كيف نتعرف على هذه الحقائق؟ من خلال إيه؟ من خلال السياق وحال الإيه؟ المتكلم. يقول: الثالث ما استشهد به من حديث السنة الحسنة والسنة السيئة لا مدخل له في الاستشهاد لهذا التقسيم، وللحديث سبب ورود، وهو كما ذكرنا قبل ذلك ألف باء في فهم مراد الله عز وجل من كلامه، وفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته القولية، لابد الوقوف على سبب النزول ما أمكن، أو سبب الواقعة التي من أجلها قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام المذكور، لأن سبب النزول ومعرفة ملابسات القول يجلي لك كثيرا من الأمور الغامضة. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراء مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عمتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من دينار. اكتب عندك، هذا أسلوب خبري الغرض منه الإنشاء، هذا أسلوب خبري الغرض منه الإنشاء. وطبعا هذا بيكون أبلغ في الأمر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فامتثل الجميع فأصبح واقعي بتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين. من الذي رأى؟ جرير بن عبد الله. كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يقول: النظر في سبب ورود الحديث يدل على أن السن هو سن العمل تنفيذا، وليس سن العمل تشريعا. يبقى العمل كان إيه؟ كان مشروع، ولكن لأمور معينة ما يسمع به أحد. وإذا تتبعت كثير من أفعال المسلمين في العصر الحاضر تجد كثيرا من السنن مشروعة ولكن تخفى على الناس. فهنا من أحدث هذه السنة وعمل بها وتتابع الناس على العمل لا شك أن له الأجر. ولكن هنا لابد أن نراعي عند إحداث مثل هذه الأمور وتطبيقها، لابد أن يكون عندك حكمة بالغة وعندك عمق نظر وحنكة، واستشر من هو أعلم منك حتى يشير عليك بالصواب. ولكن لا يكون كل الهم إظهار إظهار إظهار. عندنا قيود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. فاحذر هذا وكن على بينة من أمرك. يقول: النظر في سبب ورود الحديث يدل على أن السن هنا سن العمل تنفيذا وليس سن تشريعا، فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع، كل بدعة ضلالة. اكتب: لأن التشريع ممنوع، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقائل: من سن في الإسلام سنة حسنة، هو القائل كل بدعة ضلالة. يبقى من تمسك، من سن في الإسلام سنة حسنة وتوسع فيها، ينبغي عليه أيضا أن يتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة ولا فرق، فقائل هذا هو قائل ذاك ولا فرق. ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحدا مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقضا أبدا. اكتب: أو عن هوى. ممكن يكون واحد صاحب هوى خبيث مخبث يريد أن يطعن في الشريعة فوجد التناقض من قبل هواه، يبقى عن قصور قصر في طلب العلم، أو عن تقصير ما اجتهد في طلب العلم فنشأ التعارض الظاهري. ممكن يكون رجل صاحب هوى، أي أنه يعلم أنه ليس هناك تعارض ومع ذلك يتكلم بوجود التعارض، صاحب هوى ليطعن في الشريعة، وهؤلاء عياذا بالله هم المنافقون وأعداء الأمة. يقول: وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام والبدع ليست من الإسلام، ويقول حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والابتداع. وقد يحمل معنى من سن على من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياه، وعلى هذا يكون السن إضافيا نسبيا، كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. والنظر في سبب ورود الحديث يدل على أن الأنصاري لم يصدر منه أكثر من الإتيان بما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وندب إليه، فأي بدعة في هذا؟ الصدقة مشروعة قبل الفعل ومرغب فيها، وكل الذي صنعه الصحابي رضي الله عنه أنه فتح باب العمل بالمشروع، وكان أول آخذ بالنص، فهل أتى ببدعة حسنة أم أتى بسنة مسنونة؟ الجواب: أتى بسنة مسنونة. قال الشاطبي: ليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين. كلام من يا أخوانا؟ أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة. ووجه ذلك في الحديث ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانسال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت السنة أيقظها صلى الله عليه وسلم بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. والوجه الثاني من وجهي الجواب، أي للشاطبي، أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه. طيب، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، مسألة التحسين والتقبيح المعني بها وصف الأشياء من أقوال أو أفعال بالحسن أو بالقبح. معايا يا أخوانا؟ يعني أنا سمعت قولا أو رأيت فعلا لابد هذا القول والفعل لابد أن يوصف بالحسن أو القبح. طيب، ما المعيار في الحكم بالحسن والقبح على الأشياء؟ لابد أن نعرفها ونعرف مذاهب الناس فيها. اكتب عندك: للناس في التحسين والتقبيح ثلاثة مذاهب. الأول أن التحسين والتقبيح يثبت بالعقل لا بالشرع، وهذا قول المعتزلة. فكل ما حسنه العقل فهو حسن ويلزم العمل به ويثاب عليه. فكل ما حسنه العقل يلزم العمل به ويثاب عليه. ده كلام من يا اخوانا؟ ده المعتزلة. وكل ما قبحه العقل يلزم ترك العمل به ويأسم إن فعله. يلزم ترك العمل به ويأسم من فعله. طيب انتبهوا، يبقى بناء على هذا الكلام هل هناك حاجة إلى الشرع أم ليس هناك حاجة؟ خلاص احنا عايزين الشرع بقى، طالما إن العقل بيحسن الحسن ويلزم العمل به ويثاب، والعقل يقبح القبيح ويلزم الترك ويعاقب إن فعل، وده كلام المعتزلة. يبقى يلزم من كلامهم ليس ثم حاجة إلى التشريع. وهذا الكلام يا أخوانا هو قول من يقول لا عذر في الشرك، هو ده قوله، خدم المعتزل. ماذا قال؟ قال لك: لأن الخلق فطر على التوحيد. نعم. والتوحيد تحسنه العقول. نعم. والشرك تقبحه العقول. فمن أشرك فقد ناقض فلا عذر له. طبعا الكلام ده إن كان من ناحية بعض العقول صحيحا، أو كل العقول لابد أن تستحسن التوحيد وتستقبح الشرك، ولكن احنا بنتكلم في مسألة العمل وثبوت الثواب والعقاب. هذا مش دي محل الكلام. يبقى قول المعتزلة إن الحسن يحسنه العقل والقبيح يقبحه العقل، ويلزم من التحسين العمل ومن التقبيح الترك، ويترتب عليه الثواب والعقاب بمجرد العقل. ده قول مين يا اخوانا؟ المعتزل. القول الثاني قول الأشاعرة. قالوا أن العقل لا يحسن الحسن ولا يقبح القبيح. ولا دخل للعقل مطلقا في هذه الأمور. بل كل ما أمر به الشرع فهو حسن، وكل ما نهى عنه الشرع فهو القبيح. والثواب والعقاب مترتب على فعل ما أمر به الشرع وترك ما نهى عنه الشرع. والثواب والعقاب مترتب على فعل ما أمر به الشرع أو ترك ما نهى عنه الشرع. المذهب الثالث: مترتب على فعل ما أمر به الشرع وترك ما نهى عنه الشرع. المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، ولكن الفعل والثواب متوقف على أمر الشرعي. الفعل والثواب متوقف على أمر الشرعي، وكذلك الترك والعقاب متوقف على أمر الشرع. أعيد يا أخوانا المذهب أهل السنة تاني. يبقى أهل السنة والجماعة قال إن العقل ماله يحسن الحسن ويقبح القبيح، لأن قول الأشاعرة يا مشايخ أهدر العقل، والكلام ده كلام باطل، لأن العقل فعلا العقل الصريح يحسن الحسن ويقبح القبيح. قال لا، من الذي من أصحاب العقول الصريحة يحسن الزنا؟ لا يوجد مطلقا أبدا. أو يحسن الربا؟ لا يوجد أبدا. وخبلا، يبقى مسألة قول الأشاعرة ألغى العقل، وده من عجائب الأشاعرة، لأن الأشاعرة أصلا تأثروا بمذهب المعتزلة في العقل، ولكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. يبقى مسألة التحسين والتقبيح العقل فعلا له مدار فيها. يبقى السنة والجماعة أثبتوا ما يقتضيه الجبلة والفطرة أن العقول تحسن وتقبح، ولكن مسألة الذنب بالعمل والثواب والعقاب ده مش للعقل، لمين؟ للشرع. يبقى الشرع الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ ما أمر به الشرع أن يفعل وما نهى عنه الشرع إيه؟ أن يفعل. واضح يا أخوانا الجزية دي؟ نرجع إلى الكلام. يقول لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه. يبقى إذا أردنا أن نوجه هذه الكلمة نقول لا مدخل للعقل من ناحية الثواب والعقاب أو من ناحية الامتثال، أما التحسين والتقبيح ثابت للعقل. معايا يا أخوانا؟ يقول وهو مذهب أهل السنة، وإنما يقول به عن التحسين والتقبيح بالعقل المبتدعة، فلازم أن تكون السنة في الحديث، فلازم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة في الشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنة المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. حد يقدر يستوعب الحديث ده؟ شو بقى لما قتل أحد أبناء ابن آدم أخاه وكان أول من سن القتل، شوف من بعدها إلى قيام الساعة ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه. لما؟ لأنه أول من سن القتل. وده من أقوى الأدلة التي تحذر من الابتداع في دين الله عز وجل. لذلك نقول دائما ونكرر يا أخوانا الله يبارك فيكم، حذروا من المبتدعة على قدر ما تستطيعون، مع التمسك بضوابط الشريعة. وتحذيرنا من المبتدع وتحذير الناس منهم رحمة بالمبتدع ابتداء ورحمة من الأتباع ثانيا. يقول وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع. رجع إلى كلام ابن الأثير الثالث قوله رحمه الله عن الجماعة في قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليه، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليه. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم فكلام المعارض بما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم صلاتها في جماعة بإمام واحد، وإنما ترك ذلك ولم يواظب عليه مخافة أن تفرض عليهم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. فلما انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن ما يخاف من الفرضية، فرجع عمر إلى الأصل بعد زوال المانع. وأما أنها لم تكن في زمن أبي بكر فحق، وكذلك لم تكن كذلك صدرا من خلافة عمر، وقد كان ذلك لأن أبا بكر كان في شغل بحروب الردة وقتال مانع الزكاة مع قصر مدة خلافته، وكان مشغولا بالفتوحات المختلفة، وكذلك كان عمر في صدر خلافته مشغولا بحرب فارس والروم. الرابع قولهم فبهذا سماها أي عمر بدعة، فعمر لما ترك القيامة صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان، والرهط والنفر في المسجد، فرأى أمير المؤمنين عمر عنه برأي رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خشية الفرض، فأعادها عمر بعد الزوال المانع منها. الخامس قول ابن الأثير عن الجماعة في قيام عمر فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الكلام مشعر بأن ما كان من فعل عمر في قيام رمضان ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من سنة عمر. وقد علم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف عند حدود الله تعالى، حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى. طبعا مناسبة هذه المقولة والمناقب لعمر بن الخطاب ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس، يقول عبد الله قدم عيينة بن حصن الفزاري علينا المدينة في خلافة عمر، قدم عيينة بن حصن الفزاري المدينة على خلافة في خلافة عمر بن الخطاب، وكان جلساء عمر بن الخطاب القراء أي العلماء كهولا أو شبابا، وكان من جملة الشباب الحر بن قيس ابن حصن الفزاري، يبقى عمه عيينة بن حصن. فلما جاء عيينة بن حصن دخل على ابن أخيه الحر بن قيس وقال له يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه، أي على عمر؟ فقال الحر بن قيس أفعل، فاستأذن لعمه، فدخل عمه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه قال هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل، ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر وهم بالرجل، أي هم أن ينال منه، فقام الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين. يقول ابن عباس فما تخطاها عمر وكان وقافا عند حدود الله. طبعا الكلام هذا ناجم عن تربية وهي تعظيم النص الشرعي، وقلنا من علاماته ثلاثة: عدم التقديم، الوقوف عند الحدود، وعدم التعدي، سرعة الاستجابة للنص الشرعي. إن صدرت هذه الثلاثة مجتمعة فيكون الشخص فعلا معظما لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فلا. يقول فلا يليق بعمر وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقول عن بدعة النعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة، بل لابد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كل بدعة ضلالة. ولو كان ما كان من الجماعة في قيام رمضان من سنة عمر رضي الله عنه فمن السنة أن تسمى على هذا القياس بدعة إلى يوم الدين، لأن عمر سماها كذلك، ونحن مأمورون باتباع سنته، فمن يقول بهذا أو من يقول هذا. وأخيرا فإنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد لا بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر ولا بكلام من دونهما، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اكتب عندك وهاء الضمير في أمره عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزجر فيهلك. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. كما تعلمون أن مقولة ابن عباس هذه لها مناسبة، وهي أن ابن عباس سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو نوع من أنواع النسك في فريضة الحج التمتع، وهو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ويظل على إحرامه حتى يدخل، صح كده؟ لا، يتمتع ثم يتحلل ثم يحرم قبل في التروية اللي هو الثامن من ذي الحجة، أما القران أن يظل على على إحرامه. فلما سئل ابن عباس عن هذا الأمر قالوا قال لهم ابن عباس: تمتع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن النبي لم يتمتع في الحج بل كان قارنا لعلة أنه كان معه الهدي. فابن عباس قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع بالعمرة إلى الحج. فقال له السائل: إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فغضب ابن عباس وقال هذه الكلمة المسقوعة بالحكمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. ما أحلى هذه الكلمة أن تردد في كل قوم حتى يعلم الجميع منزلة السنة، وكيف لا يحل لأحد أن يعارضها بقول أو بفعل مهما كان هذا القائل. الاعتبار العاشر في تقسيمات البدعة: البدعة كبرى وصغرى. كبرى وصغرى، هذا التقسيم للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو تقسيم ذو أهمية بالغة، لأنه لو لوحظ بعين الرعاية وروعية بلحظ العناية لكان تفسيرا صحيحا لعمل الأئمة من أصحاب التصانيف في إخراجهم لكثير ممن رمي بالبدعة في مصنفاته. فإذا لوحظت درجة البدعة المتصف بها الراوي وروعية تقسيم البدعة إلى كبرى وصغرى مع بقية القيود، كان ذلك حلا لكثير من الإشكالات التي استشكلها المتشددون من النقدة من جهابذة الرواية وفرسان الجرح والتعديل. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحريف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء على ذا إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتد به ولا كرامة. ده كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. وأيضا فما استحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادقا مأمونا، بل رجل صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذه حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبه. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. وفسر الحافظ ابن حجر ما أجمله الإمام الذهبي في بيان درجات التشيع فقال: التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة سوى الشيخين، ومن كان كذلك فهو شيعي. يعني إيه؟ أقصى ما عنده يقول إن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، هذا أقصى ما يقال. وكان من قال هذا هو شيعي، ولكنه لا يحط أبدا من قدر الشيخين ولا يحط من قدر عثمان، بل كل ما في الأمر أنه قدم علي في الأفضلية على عثمان، مع أنه يعترف أن عثمان أحق بالخلافة من علي، أو بأن ترتيب الخلافة هكذا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا كان يقال عنه شيعي، ولكن هذا يعني الأمر فيه واسع، فلا ينبغي أن يوصف بأنه شيعي كالمتأخرين. يقول: فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه أو رافضي. فإذا انضاف إلى التقديم على الشيخين السب لهم أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، فإن اعتقد الرجع إلى الدنيا فأشد في الغلو. وهذا الصنيع من الأئمة رحمهم الله دال على أنهم كانوا في غاية الإنصاف والتجرد والموضوعية، ودال على أنهم رحمهم الله كانوا أعظم وعيا وأشد فهما وأثبت قدما وأتم إحاطة بالعلم الذي زاولوه ووقفوا عليه حياتهم رحمة الله تعالى عليهم. الاعتبار الحادي عشر: البدعة عبادية وعادية. عادية عبادية وعادية، ولكن هذا الباب طويل فأقف عنده إن شاء الله، ونستكمل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.